الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا راد لما قضى ولا معقب لما حكم، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الحق سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ومن حسن هذا الخلق الذي خلق الله عز وجل عليه هذا الإنسان أن جعل له منافذ للهداية، وهذه الآلات والأعضاء إذا استعملها الإنسان في طاعة الله عز وجل انتفع بها أيما انتفع، وإذا استخدمها في غير طاعة الله جل وعلا حصل عليه من الضرر ما الله به عليم. ووقوفنا إن شاء الله تعالى وتأملنا في جارحة من تلك الجوارح التي خلق الله عز وجل أو خلقها في الإنسان وهي في غيره، ولكن ميزة هذه الجارحة في الإنسان أنها جعلت منفذ من منافذ الوعي والإدراك. هذه الجارحة لها صلة بالقلب صلاحا وفسادا، إذا صلحت أصلحت القلب، وإذا فسدت أفسدت القلب. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع والبصر والفؤاد، قرن الله عز وجل جارحتي السمع والبصر بالفؤاد لتأثيرهما على الفؤاد إصلاحا وفسادا. وهذه تسمى جوارح، ولها من اسمها نصيب، لها من اسمها نصيب. جارحة البصر هذه جارحة، فعلا جارحة، جارحة للأعراض، جارحة للدين، جارحة للأخلاق، جارحة للقيم، جارحة للفؤاد. هذه الآلة، هذه الجارحة، جارحة البصر. الله سبحانه وتعالى أكرمك بنعمة البصر، نعمة عظيمة. انظر الذي لا يبصر كيف يتمنى أن يعود إليه بصره ولو ساعة في العمر كله، حتى يرى ولده أو زوجته أو قريبه. لهذا هذه النعمة عظيمة جدا. لهذا في الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، هي حبيبة إلى الإنسان، العين، فصبر عوضته منهما بالجنة. فيا من تبصر، سواء كان من الرجال أو من النساء، من الشيوخ أو من الشباب، احمد الله عز وجل، رزقك الله هذه النعمة فترى فيها السبيل. لولا هذه النعمة ما استطعت أن تميز بين مستقيم ومعوج، بين سبيل مستقيم وملتوي، لسقطت في الحفرة، الحفر في طريقك، ولانصدمت على الجدران وغير ذلك من الأمور. رزقك الله عز وجل هذه النعمة. والله لو تأمل الإنسان هذه النعمة لما قل شكره ولما انقطع شكره لله عز وجل عليها. تمشي من بيتك إلى مسجدك إلى سوقك إلى عملك وتزاول عملك، كل ذلك بهذه الجارحة التي أكرمك الله بها. أدي شكر هذه الجارحة والنعمة. الله عز وجل هو الذي خلقها فيه،
لو شاء الله عز وجل لأذهب منك هذه النعمة، لو شاء الله لأذهبها منك ولسلبها منك. فهل من الإحسان ومن الشكر أن توظف هذه الآلة وهذه النعمة فيما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ هل الله عز وجل خلق لنا أعينا من أجل أن نعصيه بها، من أجل أن ننظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إنها من أجل أن نتفكر وأن نتذكر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ أمرنا بالتفكر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وغير ذلك من الأمور التي دعانا الله عز وجل أن نعمل هذه الجارحة في تلك الأبواب حتى نستفيد. نتفكر في مخلوقات الله، نتفكر في أنفسنا، نهتدي في طريقنا، نقضي حوائجنا، نقوم بطاعة ربنا بهذه الآلة وبهذه النعمة العظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى. نعمة البصر، ما نعمة البصر؟ من أجل النعم على الإطلاق. إذا سلبها إنسان أو حيوان أو حشرة أو بهيمة أو طير أو غير ذلك مما ركبت في هذه الجوارح، اختل نظام حياته، اضطرب نظام حياته بسبب أنه سلب هذه النعمة. ولا يعرف قدر النعم إلا من سلبها. إذا أردت أن تعرف نعمة البصر فاذهب واجلس مع من سلب هذه النعمة حتى تعرف ما أكرمك الله سبحانه وتعالى به. لهذا الواجب علينا إخوة الإسلام أننا نؤدي شكر هذه النعمة، نعمة البصر، في التأمل والتفكر والتذكر. وإن من عدم الشكر لهذه النعمة بل من صرفها في غير ما خلقت له أن الإنسان يطرق بصره فيما حرم الله تبارك وتعالى. كل الحوادث مبدأها من النظر، والنار من مستصغر الشرائر. الحوادث مبدأها من النظر، ما سرق السارق إلا بمرحلة النظر، ولا زنى زان ولا صنع أي أمر مما فيه حق من حقوق الآخرين، أعراضهم أو دمائهم أو مموالهم، إلا خطوات منها خطوة النظر. لو لم يرى المال هل سيسرقه؟ وهكذا قل في غيرها. إذن النظر بداية كل خير، كما أنه بداية كل شر، بداية كل خير النظر. لهذا كانت فاتحة النبوة القراءة. قال الله عز وجل أول ما أوحى إلى نبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ باسم ربك الذي خلق. بماذا يقرأ؟ بالنظر، ينظر فيقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهو فاتحة الخير النظر. يقرأ الإنسان، يطلع، يتأمل، فيأتيه الخير. وهكذا أيضا باب عظيم من أبواب الشرور النظر. دعونا لنتأمل في قول الله عز وجل، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، الأخرى، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. السؤال هنا، لماذا قرن الله عز وجل بين غض البصر وحفظ الفروج؟ لماذا؟ لأنه لا يحفظ الفرج إلا إذا غض البصر، لا يحفظ الفرج إلا إذا غض البصر من الرجال أو النساء. فمن غض بصره من الرجال حفظ فرجه، ومن أطلق بصره لم يحفظ فرجه. وهكذا في النساء، أمر مهم التأمل فيه. هذا كلام الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى. واليوم نعيش مستنقعا من مستنقعات الرذائل، ومحطة من محطات الفساد العظيمة، ألا وهي الجوالات، التي إذا لم يراعي الإنسان فيها مبدأ غض البصر أوردته المهالك. هذه الحرب الباردة، هذه السموم المبثوثة بين الشعوب والمجتمعات، هذه الذي أفسدت شبابنا ونساءنا وبناتنا وأخواتنا، أفسدتهن هذه الجوالات. كم من مخدرة عذراء في خدرها ما كانت تعرف قبل مجيء هذه الوسائل شيئا من سوء الأخلاق أو ما يخدش الحياة، لا تعرف إلا مهنتها وعملها في بيتها وما جبلت عليه. فلما مكنت من هذه الوسائل أصبحت وكأنها تعيش في دولة أوروبية، فملبسها لباس الكافرات، وهكذا أفعالها وما تأتي وما تذر، كل ذلك كأنها نسخة مختصرة من تلك الأفلام التي تشاهدها، فترى امرأة في زاوية بادية وترى عليها زي الكافرات في الدول الأوروبية. كل هذا من أتى به؟ من أوصله إلينا؟ هذه الوسائل، هذه الجوالات، أصبحت اليوم بمجرد ذاكرة تحملها المرأة في جوالها أو الشاب في جواله، يحمل ما يكفل له أن يفسد ويفسد مجتمعات بأسرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أمر مهم جدا إخوة الإسلام، لا بد أننا نتواصى به وأن ينصح بعضنا بعضا، لئلا تحل بنا مصيبة كما حلت ببني إسرائيل. قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كان يلتقي الرجل مع أخيه أو جاره أو صديقه اليوم الأول فيراه مقيم على منكر، واليوم الثاني وإذا به خليطه وجليسه ومؤاكله ومشاربه، ما ينكر عليه، فعمتهم اللعنة. كانوا لا يتناهون عن منكر فعل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلا بد أيها المسلم، لا بد أيها الراعي، أيها الأب الكريم، أيتها الأم الكريمة، كل يقوم بما أوجب الله عليه صيانة لأعراضنا، لشبابنا، لشاباتنا، لمجتمعاتنا، فلا بد أننا نركز على هذا الجانب العظيم المهم الخطير في الوقت نفسه. وللمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كان هذا أمر يتباهى به العرب حتى في الجاهلية قبل الإسلام، مسألة غض البصر عما يخدش في الحياء والعرض، لأنه كما سمعتم إذا أطلق الإنسان بصره عندئذ يجني الويلات على نفسه. لهذا الله سبحانه وتعالى أخبر من صفات أهل الإيمان في سورة المؤمنون: والذين، الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، إلى أن قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وكيف يحفظ الفرج وقد أطلق البصر؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وهكذا أيضا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لهذا الإنسان الواجب عليه ألا يسترسل مع هذه الجارحة. ما نسمع اليوم ونراه ونعايشه ونشاهده من كثير من المشاكل والمحن والمصائب العظام، كل ذلك بسبب هذه التواصلات. ربما سافر إنسان من بلدة إلى أخرى ليهتك عرضا، ليقتحم سورا، ليكشف خدرا. السبب في ذلك والسبيل هي النظرة. النظر نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. هذا هو تسلسل الفساد. هذا تسلسل الفساد يبدأ من النظرة، ثم النظرة إذا لم تكن محتشمة أتبعها ابتسامة، وبعد تلك يحصل الفساد العريض والشر المستطير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لهذا كان الواجب علينا أن نعتني بهذا الجانب، وأن تعظم رعايتنا ومسؤوليتنا أمام الله عز وجل لهذا الجانب. فتش جوال أبنائك، جوال زوجتك وابنتك، إن كنت متساهلا حتى تعطيها جوالا، وإلا لا يعطيها جوال إلا ضعيف الغيرة، خاصة المرأة الشابة، وإلا ماذا تريد منه جوال؟ تعطيها لماذا؟ أنت تريد أن تسأل عنها أو تتواصل معها تكون في غربة أو نحو ذلك؟ أعطيها هذا الجوال للاتصال والرد فقط، ليس فيه نت وليس فيه وسائل تواصل أخرى ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. وهكذا أيضا إن استطعت أن تمنع الشاب إذا علمت منه سوء الاستخدام فافعل، هذا من واجب الرعاية، هذا من واجب الرعاية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهنا يرد اعتراض أو سؤال، قد يقول البعض أنا الحمد لله واثق، ماذا أعد علي؟ قال واثق، واثق ابن من؟ قال واثق أنا من زوجتي، من ابنتي. طيب هل أنت تملك لها العصمة؟ أنت نفسك بعقلك برجولتك بحشمتك بما وهبك الله، هل أنت إذا أطلقت بصرك تملك لنفسك ألا تقع فيما حرم الله؟ ما تملك لنفسك. كيف بناقصة العقل والدين؟ كيف بناقصة العقل والدين؟ ثم إذا أطلقنا هذه العبارات فأولئك النسوة اللاتي على الصفحات والشبكات ولهن الحسابات، بنات من؟ أخوات من؟ نساء من؟ أعراض من؟ إذا كان أنا وأنت فلان وعلان نقول هذا الكلام، لكن النساء هل جئنا من المريخ؟ هل جئنا من أوروبا؟ من فرنسا؟ هن من بنات جلدتنا، هن أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا ونساؤنا. إذن لابد من القيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه الأيام أيام برد، خاصة في هذه المناطق مثلا الباردة، تجد الأب الحنون يحرص على أبنائه أن ينالهم شيء من البرد فيدفئهم ويوفر لهم ملابس الشتاء لأجل ألا يصابوا بالبرد. وللأسف ذلك الأب الذي آذاه برد ولده وسعى في تدفئته بما يملك لم ينقذه من نار وقودها الناس والحجارة. تحرص على سلامته من البرد ولا تحرص على سلامة قلبه وعرضه ودينه واستقامته من أن يخدش، فتمكنه مما يسلب حياءه وحشمته وورعه واستقامته. إن هذا لشيء عجاب. تلك إذن قسمة ضيزى. لابد أن يكون الإنسان عاقلا فاهما فطنا قائما بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من واجب الرعاية. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم
ويفعلون ما يؤمرون،
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون. سبحان الله. وأنفسكم وأهليكم نارا، قم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. إذن هذه الجارحة كما سمعتم جارحة البصر تورد إنسان في المهالك، تورد إنسان في المهالك. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية في ترجمة عبده ابن عبد الرحيم، وقد حصل له وهم وتابع ابن الجوزي في ذلك الوهم في هذه القصة. فعبده ابن عبد الرحيم من الخيار ومن الصالحين، وإنما هو راوي القصة، فحصل الوهم أنه هو صاحب القصة الذي وقع منه هذه الحادثة. والقصة تقول: كان شاب من المجاهدين كثيرا في بلاد الروم، من المجاهدين كثيرا بلاد الروم أزمنة الفتوحات الإسلامية. فبينما المسلمون في حصن من تلك الحصون يحاصرونه، إذ اطلعت امرأة نصرانية على شرفات ذلك الحصن، فرآها ذلك الشاب فأطلق بصره ففتن بها. ومجاهد، بل مجاهد كثيرا في سبيل الله سبحانه وتعالى. أسوق هذا لتعلموا ما يسوق إليه هذا النظر من المصائب إذا لم يضبط الإنسان نفسه. فنظر إليها ففتن بها، لم يملك نفسه، كانت جميلة غاية الجمال، فكاتبها سرا غير أن يعلم الوالي أو أمير تلك السرية أو المعركة. أرسل إليها كتابا: كيف السبيل إلى أن نلتقي؟ قالت له رادة على كتابه: السبيل أن تتنصر، السبيل أن تتنصر. فقال: سأفعل، وبئس ما قال. فترك دين الإسلام وتنصر، ورق الحصن ودخل إليها. بعد أيام، وكل هذا عن غياب، سرا عن غياب إدراك المسلمين أو قواد المعركة في تلك الوقعة، أيام حاصروا الحصن، ففتح الحصن بأيدي المسلمين فدخل، فرأوا ذلك الشاب فعرفوه، كان معهم من ضمن الجند والمعسكر، رأوه فعرفوه وهو في خيمة مع تلك المرأة النصرانية، قد تغير وجهه وعلى وجهه قترت وغبرت الكفر والعياذ بالله. دعاه رجل من المسلمين قال: يا فلان، أنت فلان؟ قال: نعم. وكان حافظا للقرآن. قال: ما فعل إسلامك؟ ما فعلت صلاتك؟ ما فعل قرآنك؟ قال: أنسيت القرآن كله، ولم يبق في صدري إلا آية واحدة أبقاها الله في قلبه عظة وعبرة لك أنه المعني بها، وهي: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. في بداية سورة الحجر. سبحان الله. لو صبر، لو غض بصره وصبر، كان سيدخل فاتحا ويأخذ تلك المرأة سبيا من السبي، ولكنه أطلق النظرة ولم يتأدب بقول الله: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. اليوم ترى صور كثيرا من شبابنا مقلبة، تقول: هذا محبوس لا يأكل ولا يشرب، ليس بمحبوس، ولكنها هذه، لكنها الجوالات، لكنه النظر الذي أفسده، أهلك نفسه. وهكذا أيضا تجد حتى من الشباب أو الشابات على هذا الحال، يرى مسلسلات وأفلام وصور فيتصور ذلك الإثم، ذلك الحرام، فيتعب نفسه ويهلك نفسه ويقترف ما حرم الله ولم يحفظ فرجه حتى يصبح على تلك الحالة، يذهب من وجهه حتى رونق الفطرة. كثير من شبابنا اليوم ذهبت من وجوههم صورة البراءة. قبل أن تأتي هذه الآلات كنت ترى الشاب على وجهه صورة البراءة، براءة الطفولة والشباب، اليوم ترى على وجه الغبرة والقترة، ذهب رونق شبابه، ذهبت رونق صورته، أذهبها، أتعب نفسه بهذه الوسائل والعياذ بالله. هذا أمر خطير يا عباد الله. فالنظرة تجر الإنسان إلى المهالك، إلى المهالك. صن نفسك وغض بصرك لتحفظ فرجك، لتصن عرضك، لتتقي ربك، ليعوضك الله جل وعلا خيرا عظيما. إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله خيرا منه. هذا أمر يجب أن يلحظ. والقصص والنماذج من بيان عاقبة النظرات المسمومة التي تفسد أصحابها من الرجال والنساء كثيرة جدا. لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان راكبا ومعه الفضل ابن عباس، وجاءت امرأة خثعمية سفعاء الخدين، فجعل الفضل ابن عباس ينظر إليها، فصرف حرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عنها، حرف وجهه عنها لم ينظر إليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. أصبحت وسائل الفساد اليوم منتشرة. كان من قبل إذا إنسان اشترى تلفزيونا كما يذكر بعضكم مثلا أو دشا، قال الناس هذا يعني شيء عظيم، مصيبة، فلان أدخل الدش. وكان الوعاظ والمشايخ والعلماء يقيمون ندوات ومحاضرات، حتى أذكر أنه كانت تقام محاضرات في بعض المساجد، فيجمع الناس بعد العشاء، يأتون كل واحد بالدش من بيته والتلفزيون إلى ساحة المسجد ويكسرونها من شدة ما يتفاعلون مع موضوع ذلك المحاضر. اليوم أتى ما هو أعم وأعم وأطم، أشد فسادا، أشد فسادا من التلفزيونات ومن الدشوش، ألا هي هذه الجوالات والشبكات. والله إن العاقل هو من تأمل عاقبة هذا الأمر، والذي يعلم من نفسه أنه لا يستطيع أن يستعمل هذه الوسيلة ولا يملك نفسه ويضبطها، فحرام حرام حرام عليه أن يستعملها. ومن علم أنه يستطيع أن يضبط نفسه فيها يستعملها فيما أباح الله فلا بأس بذلك. ولا يورد الإنسان نفسه في المهالك، ولا يتساهل في هذا الأمر، نسأل الله العافية والسلام. إذن كان هذا هو حديثنا عن هذه الجارحة، أشرنا إلى نعمة الله عز وجل فيها على هذا العبد، ثم بينا جانب الضرر بهذه الجارحة وما يجب على الرجال والنساء تجاه صون هذه الجارحة، وركزنا على جانب استعمال الجوالات التي بأيدي الشباب والشابات والرجال والنساء. وإن كنت نسيت فلا أنسى أن من أعظم البلوى أن تجد شيخا كبيرا مدمنا على هذه الجوالات. ليس الغريب أن تجد شابا، ليس الغريب أن تجد شابا منهمكا على هذه الجوالات، لأن النفس أمارة بالسوء. ولكن الغريب أن تجد أبا شيخا وقورا ربما صار جدا إذا به منهمك مع المسلسلات والحلقات والأفلام، ربما قضى ليله كله، قضى ليله كله إلى الصباح وهو مع الجوال. أيها المسلم، أيها الأب الكريم، أيتها الأم، أيها الأخ، أيتها الأخت، فرغ من وقتك الذي تعطيه الجوال في قراءة القرآن. لو أقبلنا على الجوالات، لو أقبلنا على المصاحف وتلاوة القرآن كما نقبل على الجوالات والشبكات، لرأينا عجبا عجابا من حفظ الله وبركته ونصره وتأييده وحفظه وكلاءته. ولكن لما قلت عنايتنا بالقرآن تجد وكثرت عنايتنا بالجوالات، حصل الفساد طوال يومه وليلته وهو متصل، متصل ولا قطع اتصاله، متصل مع أبي مرة. تدرون من هو أبو مرة؟ الشيطان. متصل مع أبي مرة طول يومه على اتصال معه، وقطع صلته بالله رب العالمين، وبالأخص إذا جمع إلى إدمانه على الجوالات أن فرط في صلاته أو قطع الصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هنا ينفرد به الشيطان فيفتك به ويفسد أخلاقه. إذا أردت أن تقلل استخدامه للقرآن الكريم فألزم نفسك، هذا علاج اسمعوه لنا جميعا، إلزم نفسك إلزاما أن تقضي نفس الوقت الذي تقضيه مع الجوال في قراءة القرآن. فإذا شعرت أنك أعطيت الجوال ساعة فالزم نفسك أن تأخذ المصحف ساعة، وعندئذ ستجد أنك ستقلل من استخدام الجوال. هذا أمر مهم، ولعلنا نختم أيضا بهذا التنبيه. البعض قد لا يكون منهمكا في مسلسلات وأفلام هابطة وخليعة وأفلام إباحية، خاصة إذا كان كبيرا، مع أنه لا يسلم حتى الكبير هذه الأيام إلا من سلم الله سبحانه وتعالى. بعض يقول لك أنا أتابع الأخبار، أنا الحمد لله ما أشاهد مسلسلات ولا أفلام ولا أشياء إباحية، لكني أتابع الأخبار. جزاك الله خير. طيب كم تتابع الأخبار؟ كم تعطيها من الوقت؟ نحن لا نقول لك لا تتابع الأخبار بكل، ماذا ما تريد أن تتابع، بس السؤال هنا كم تعطيها من الوقت؟ بمعرفة الجواب ستعرف هل أنت مصيب أو مخطئ. إذا كنت تعطي الأخبار 5 ساعات 6 ساعات أقل أكثر من ذلك أنت غلطان. ما تعطي هذا الوقت للصلاة، صلاتك يومك بكامل ما تأخذ منك ساعة. طيب يا أيها المتابع للأخبار كم تعطي المصحف في اليوم؟ كم تقرأ قرآن؟ كل واحد سيجيب بحسب حالته الذي هو فيها، والبعض سيجيبك لا ما أقرأ إلا ما أقرأه في الصلاة. على كل إخواني في الله، الحديث عن هذا إذا استرسلنا معه يطول، ولكن نكتفي من القلادة فيما أحاط بالعنق، ومن لم ينتفع بقليل الوعظ لم يزدد بكثرته إلا بعدا. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.